الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة التي بدأها حول الجديد في أحكام الطهارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة من فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي وأن يفتح لي وأن يذكرني ما نسيت وأن يعلمني ما جهلت، وأسأله سبحانه وتعالى لكم حسن الاستماع والفهم والاستفادة والإخلاص. وكنت قد شرعت في سلسلة فقهية علمية بعنوان النوازل أو الجديد في أحكام الطهارة، وهذا هو اللقاء الثامن بعون الله تعالى. واليوم إن شاء الله أتحدث عن مسائل جديدة تتعلق بالطهارة التي يحتاجها كل مسلم، إن لم يحتاجها هو فسيحتاجها أحد ممن حوله من الناس، لي إن شاء الله يكون على علم ودراية بمثل هذه الأحكام. الطهارة تتعلق بها أركان من أركان الإسلام، مثل الصيام، مثل الصلاة، مثل الحج، فلا شك أن أحكامها مهم جدا، ترتب عليها ثلاث أركان من أركان الإسلام، والإنسان يتعبد الله عز وجل بها، فلا بد يؤديها بشكل صحيح حتى تقبل منه العبادات التي يؤديها. وديننا دين الطهارة، دين النظافة، دين الإسلام لا يوجد له مثيل في الطهارة والنظافة، سواء كان الطهارة المعنوية أو الطهارة الحقيقية. الطهارة المعنوية الباطنية هي سلامة القلب من النفاق أو من الشرك أو العياذ بالله من عبادة غير الله عز وجل، أو من اللجوء لغير الله أو من الدعاء لغير الله. هاي طهارة القلب، الطهارة الداخلية، لذلك قلب المؤمن طاهر. والطهارة الظاهرة اللي هي طهارة الثوب أو البدن أو الجسم من أي نجاسة أو طهارة، طهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان، فهذه هي الطهارة الظاهرة. كذلك طهارة ما يستخدمه الإنسان من ماء أو من ثياب أو من فراش، فهذه كلها تتعلق بأحكام الطهارة الظاهرة. فعندنا الطهارة الباطنة والطهارة الظاهرة. اليوم إن شاء الله الحديث عن الطهارة كذلك الظاهرة، والحديث اليوم عن التخدير وأثره في عن التخدير وأثره في الطهارة. وإن شاء الله إذا تيسر الوقت أكمل هذه المسائل المتعلقة بالتخدير. التخدير لا يخفى عليكم ينقسم إلى قسمين: التخدير الطبي المعروف، التخدير الكلي، والتخدير الجزئي. الجزئي أو الموضعي، الجزئي أو الموضعي. التخدير الأول اللي هو النوع الأول، التخدير الكلي، ويقوم به الأطباء في إجراء طبي لتأثير على الجهاز العصبي المركزي عند الإنسان، يعطى أدوية مخدرة تؤدي إلى فقدان الوعي التام أو الإحساس التام في الجسد كله، ويكون المريض في حينها بحالة شلل كامل، لا يشعر بشيء من حوله، ويتنفس طريق التنفس الاصطناعي، وكذلك أو بواسطة أنبوب عبر الفم. وهذا يعطى في العمليات الجراحية عامة أو الكبيرة أو التي لا يمكن عادة معها إجراء العملية بتخدير موضعي أو جزئي، فيحتاج حينئذ الطبيب إلى أو الجراح إلى تخدير عام أو شامل أو كامل، ويتم هذا التخدير عن طريق الوريد، يحقن المريض في الوريد أو عن طريق الاستنشاق، هو المخدر الاستنشاقي، يعطى المريض المادة المخدرة يستنشقها عبر الجهاز التنفسي ثم يدخل في ما يعرف بالتخدير. هذا هو التخدير، وهذا هو نوعه أو أقسامه. إذن التخدير الكلي واضح أنه يؤدي إلى فقدان الوعي والإدراك التام، ويؤدي إلى أن العقل يغطى تغطية تامة لفترة من الوقت يحددها الطبيب، طبيب الجراحة أو طبيب التخدير، بمعنى أنه يؤدي إلى زوال العقل بشكل تام، كالنائم نوما عميقا. بل التخدير أشد من النوم، لأن النائم أنت تستطيع توقظه فيستيقظ، أما الذي تحت التخدير لا يمكن أن يستيقظ إذا أنت أيقظته، إنما لابد من هناك وقت معين ينتهي فيه تأثير البنج أو التخدير ثم يستيقظ بعد ذلك المريض، فهو أشد حتى من النوم، النوم العميق أشد كما بينت لكم. العلماء قديما بيّنوا أن زوال العقل بأي وجه، من نوم عميق أو إنسان مثلا يسقط على رأسه فيغمى عليه، زوال العقل بأي سبب يؤدي إلى نقض الطهارة ويوجب الوضوء. إذن إذا زال العقل بالكلية سواء كان بنوم أو بغيره حينئذ ينتقض الوضوء. لذلك إذا الإنسان توضأ ونام نوما عميقا أو غاب عقله لا يشعر بمن حوله ثم استيقظ، فيحتاج إلى إعادة الوضوء، يحتاج إلى إعادة الوضوء. فالإنسان مثلا يستعد للصلاة وتوضأ ونام ولم يشعر بمن حوله أو بما حوله، حينئذ هذا معناه أنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يعيد الوضوء، وهذا شبه متفق عليه بين أهل العلم. التخدير كذلك، إذا التخدير الكلي معناه أنه يحتاج إلى وضوء. إنسان إذا توضأ مثلا وبدأت العملية وفقد إدراكه وخدر كليا ثم استيقظ، لا يستطيع أن يصلي بذلك الوضوء، لا يستطيع أن يصلي بذلك الوضوء لأن الطهارة قد انتقضت. فمتى ما استيقظ من المخدر وجب عليه أن يعيد الوضوء، يعيد الوضوء للصلاة بعدما تخدر أو بعدما استيقظ من المخدر التام. هذا من حيث الوضوء. أما من حيث الغسل، يعني إذا الإنسان الآن دخل في مخدر وأجريت له العملية هل يجب عليه الغسل؟ الوضوء عرفنا يجب عليه الوضوء، أما الغسل فالعلماء اختلفوا قديما في المغمى عليه، إذا أغمي عليه واستيقظ هل يجب عليه الغسل أم لا إذا استيقظ من الإغماء. فطبعا الصحيح أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أوجب الغسل، ومنهم من قال لا يشرع، ومنهم من قال هو مستحب يعني لا يجب لكن أفضل. لذلك إذا أغمي على الإنسان أو ومثله كذلك إذا دخل في بنج كامل استيقظ وكان بإمكانه أن يغتسل، فهل يغتسل؟ على قول الفقهاء مستحب ولا يجب، بشرط أن لا يؤدي أي ضرر في الجسد. بعض الأمراض أو بعض الجراحات لا يمكن معها الغسل، يحتاج المريض إلى أن الماء لا يصيب مكان الجراحة، يحتاج كذلك أن أيضا عليه مغذي أو أنابيب أو إبر في يده لا يستطيع معها الغسل. لكن الكلام عن العموم من حيث هل يجب عليه الغسل إذا استيقظ أو أوقظ من البنج، الجواب لا يجب عليه، لكن الوضوء يجب عليه. أما الغسل فلا، لكن هو مستحب في حقي أن إذا تيسر الحمد لله، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه، لا يجب عليه الغسل. واستحب من استحب من الفقهاء بأن المغمى عليه إذا استيقظ يستحب له الغسل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ثقل حتى أغمي عليه فقام، قال أصلى الناس؟ قل عائشة قلنا لا، هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، والمخضب عبارة عن إناء يغسل فيه الثياب، تغسل فيه الثياب. يقول تقول عائشة رضي الله عنها ففعلنا، أتينا بماء في المخضب. تقول عائشة فاغتسل، اغتسل بعد ما يعني أفاق من الإغماء، فذهب ليصلي لينوء، ينوء يعني يقوم بثقل بصعوبة، فأغمي عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام يغمى عليه، أول ما يستيقظ يسأل عن الصلاة، أصلى الناس، حريص أن أمته تصلي، حريص أن أمته تؤدي الصلاة، ما سأل عن شيء، لا عن طعام ولا عن شراب ولا عن حد، سأل فقط أصلى الناس؟ قالوا لا، ينتظرونك. فأخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب أن يستحب الغسل ولا يجب، لأن فعل ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعله، ولا يوجد قرينة تدل على أن هذا الفعل يدل على الوجوب. فلذلك قالوا اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وسنته يستحب للمغمى عليه إذا فاق أن يغتسل، إذا تيسر هذا جيد، لكن هذا غالبا في غير العمليات الجراحية، الإنسان ممكن يغمى عليه إذا قام يطبق هاي السنة يغتسل، لكن في العمليات الجراحية يكون صعب. هذا إن تيسر فالحمد لله، لم يتيسر فلا شيء، لأنه لا يجب. فهذا من حيث الوجوب، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. النوع الثاني من التخدير، التخدير الجزئي أو التخدير الموضعي، اللي هو يكون في جزء من الجسم، وهذا يحتاجه الإنسان ليزيل الإحساس في جزء معين من البدن لإجراء العملية، مثل السن، عندما يخلع السن يعمل له تخدير موضعي في الفك. أحيانا كذلك اليوم مثلا بعض العمليات القيصرية الآن للولادة بالجراحة صار لها تخدير موضعي من أسفل الظهر ونازل، فقط تخدير موضعي، فهذا يسمى التخدير النصفي. هذا التخدير الجزئي في الجسد عادة في عرف الأطباء وفي تعريفهم يتم في جزء معين من الجسد دون أن يفقد المريض وعيه، يعني هو يشعر بمن حوله ويشوف الطبيب، مثل حتى جراحة العين تخدير موضعي، أحيانا جراحة في الأنف تخدير موضعي. هذا التخدير الموضعي أو لإزالة شيء في الجلد في الرجل أو لحمية في اليد أو في الرجل، كل تخدير موضعي، تخدر الرجل أو اليد أو المكان الذي يراد فيه عمل الجراحة. مثل هذه الجراحات اليوم معروفة مشهورة، ريحت الناس كثير، لأن التخدير الكلي فيه ما فيه من المساوئ والمخاطر. فالتخدير الجزئي عادة المريض يشعر بمن حوله، يرى الطبيب ويرى من حوله، ويخرج من الغرفة، غرفة العمليات، وتستطيع تتحدث معه، لكن لا يشعر بالمكان الذي تمت فيه الجراحة، لا يشعر بالمكان الذي تمت فيه الجراحة. هذا التخدير هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ لابد أن نعلم أن هذا التخدير على نوعين. النوع الأول أن يكون لموضع في الجسم في الظاهر فوق النصف، يعني فوق نصف الجسد، فوق من الصدر أو البطن أو اليد، حينئذ أو في الجلد، ظاهر الجلد، هذا لا أثر له على الطهارة ابتداء. ليش؟ لأن من فوق نصف الإنسان ومن ثم في موضع معين كاليد أو مثلا في السن في الفك أو في العين، والإنسان يتحكم في نفسه، يعني هو يشعر الآن أن إذا خرج منه أجلكم الله ريح أو شيء أو لا، يعرف هو متحكم في نفسه. فلو إنسان توضى ودخل عمل عملية عين خرج بعد نصف ساعة، هو يشعر بما حوله ويدري، يصلي يقول أنا لا ما أحتاج أتوضى مرة أخرى لأن العين ما يمكن الآن يلمسها الماء ويتوضى، فلذلك يتوضى قبل الجراحة مثلا، أو أجريت له لحمية مثلا بسيطة وزيلت من يده، يقول ما يحتاج الآن، صعب الماء تصيب اليد مكان الجراحة، فيتوضى قبل الجراحة فيصلي. وهذا لا ينتقض وضوءه بهذا التخدير الكلي، مثل اللي نام نوم بسيط، يعني بمعنى أول النوم ولم ينم، ينعس ويرى من حوله، يشعر بمن حوله، لا ينتقض وضوءه. النوع الثاني في التخدير الكلي أن يكون لنصف الجسم كامل، نصف الجسم السفلي لا يشعر به الإنسان، يؤدي إلى استرخاء، لو لمست رجله أو لمست أسفل السرة لا يشعر به، أو البطن لا يشعر به، وهذا مثل التخدير الجزئي اليوم للعمليات القيصرية في الولادة، أو الولادة بالعمليات، لا تشعر المرأة بالنصف السفلي لمكان اللي يتم فيه فتح البطن وإخراج الطفل أو الجنين. هذا النوع يؤدي لا شك أنه يجب فيه إعادة الوضوء، يؤدي إلى نقض الوضوء. ليش؟ لأن الإنسان هنا وإن كان مدركا بما حوله، وإن كان هو يعي من يكلمه، لكن لا يتحكم فيما يخرج منه، لا يشعر به، لا يستطيع أن يتحكم، لو خرج منه ريح لا يتحكم في منعه، ولو خرج منه لا يشعر به. وهذا معناه أن هنا ينتقض الوضوء، لأن الإنسان يفقد هنا السيطرة على الجزء السفلي. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان، أو العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. طبعا الوكاء اللي هو ما يربط به، تربط به القربة، القرب الماء أول كان يوضع عليها خرقة وتربط بخيط حتى تحفظ ولا تكون مكشوفة. والسه المراد به جلكم الله اللي هو موضع خروج الفضلات. وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العينين بالوكاء، يعني بمعنى ما دام العين مفتوحة فالإنسان هنا يشعر بما حوله، إذا نام غمضت عينه لن يشعر بما يخرج منه. فهذا التشبيه ليقظة العين بالوكاء للقربة، فإذا نامت العين استطلق يعني ذلك الوكاء، كما أن لما العين تنام كان الإنسان لا يدري ما يخرج منه، كذلك هذا الوكاء إذا فك يخرج الماء من القربة، فكان شبه هذا بهذا. إذن تشبيه بليغ لحقيقة حال النائم، فالنوم سبب للحدث غالبا، فمتى ما الإنسان نام يجب عليه أن يتوضأ. كذلك هنا اللي فيه تخدير نصفي كامل لا يشعر، كأنه نائم، جزء السفلي نائم لا يتحكم فيه، لا يدري إذا خرج منه ريح، حينئذ مثل هذا يحتاج إلى إعادة الوضوء إذا أراد أن يصلي في مثل هذه العمليات. هذا هو التفصيل في البنج أو التخدير الجزئي، وهو يقسم إلى قسمين كما رأيتم. وأقف هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور. نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عليك. سؤالي أود عبرك، إذا كان واحد مغسل أموات فهل لازم يتفضح بعد ما غسل ولا لا؟
إن شاء الله.
وسؤال الثاني، إذا كان يعني هو حضر الجنازة غسل وهذا وحضر الجنازة وتبع الميت إلى عشرة ولكن ما دفن معهم يرسل عشرة ثم ما دفن ما يعني هذا التراب بنيه ودفن كده
ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم نجي في الشيخ على سؤال ابو عبد الله بالنسبه له، اذا غسل ميت هل يغتسل؟ وايضا فضل الشيخ يقول اذا غسل وصلى على الميت وتبع الجنازه حتى دفنت لكن لم يشارك في الدفن هل ينقص من اجر الشيء؟
نعم، المسألة هاي طبعا من حيث الوجوب لا يجب أن إذا غسل ميت يغتسل، لكن من حيث الجواز أو الاستحباب أنه إذا غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل ولكن لا يجب، وكذلك إذا حمله فليتوضأ لكنه لا يجب عليه ذلك، إنما هذا من الغسل المستحب أو الوضوء المستحب. من غسل ميتا فليغتسل، ولكن من حيث الوجوب لا، الحمد لله لا يجب. وهذا قد أفتى به حتى أن حتى اختلفوا فيها أهل العلم، وقد سئل عنه الإمام أحمد عن غسل الميت قال يجزيه الوضوء، لكن فيما ورد من الأحاديث يدل الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله، لكن لا يجب كما بينت. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا ذكر فضل الشيخ هل ينقص من أجره إذا لم يشارك في الدفن؟
طبعا ليس كالذي يحضر الجنازة، الذي يحضر الجنازة ويتغسل إلى أن يصلى عليه يحضر الصلاة ثم يتبع الجنازة إلى المقبرة ويصلي على الميت فهذا له قيراطان كما جاء في السنة. أما من فقط حضر وانتظر إلى أن غسل الميت وصلى عليه ولم يدركه أو يسعفه الوقت لانشغاله مثلا أن يصلي أن يذهب للمقبرة فله إن شاء الله قيراط، والذي ذهب لا شك أنه أجر أكثر، الذي ذهب أجر أكثر لأنه بذل سعي أكثر. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا فضل الشيخ سؤال عن حكم فضل الشيخ من أيضا فاتت تكبيرة أو تكبيرة فضل الشيخ في صلاة الجنازة، كيف يتم الصلاة؟
الذي يأتي لصلاة الجنازة وقد بدأ الإمام في الصلاة، صلاة الجنازة، إن أدرك مع الإمام التكبيرة الأولى فواضح كبر التكبيرة الأولى وأتى بالمطلوب منه فهذا واضح يكمل مع الإمام. أما من أتى ومثلا فاتته تكبيرة أو تكبيرتان فإذا سلم الإمام لا يسلم بل يقضي ما فاته، فإن فاتته تكبيرة كبر التكبيرة الرابعة وسلم، وإن فاتته تكبيرتان كبر الثالثة والرابعة يقضي ما فاته من التكبير يسلم، ثم بعد ذلك يذهب ويتبع الجنازة، يذهب ليتبع الجنازة، والله تعالى.
نعم. فالشيخ إذا انكشف جزء من رقبة المرأة أثناء الصلاة، أخبرت زميلته وصديقته فالشيخ بعد الصلاة بانكشاف جزء من الرقبة، هل تعيد الصلاة فالشيخ؟
إذا لم تعلم، لم تعلم، فنرجو الله أن صلاتها صحيحة، لأنها لم تتعمد ذلك أو لم تقصده. لكن ينبغي على المرأة أن تحتاط في حالة الصلاة، أنها يجب عليها أن تتستر كاملا، لا يخرج شيء من شعرها أو صدرها ما عدا الوجه والكفان، فهذا يخرج في الصلاة لا بأس. تصلي إذا كانت في البيت أو في مصلى النساء تكشف عن وجهها وكفيها، باقي جسدها يغطى، حتى القدمين تغطى بالعباية الطويلة أو الدرع السابق الطويل الخاص بالصلاة. وإذا كانت تصلي في مكان في رجال يمرون فتغطي الوجه لا بأس، صلاتها صحيحة حينئذ ولو غطت وجهها وكفيها. فمثل هاي إن شاء الله، لأنها لم تقصد ولم تعلم، فتكون صلاتها صحيحة. ولو أعادت الصلاة بعد ما أخبرت من باب الاحتياط يكون أفضل، والله أعلم.
نعم. أيضا فالشيخ إذا قضى صلاة سفر في البلد وهو مقيم، هل يقضيها قصرا أو يقضيها تامة؟
نعم، العلماء اختلفوا في هذه المسألة رحمهم الله. فإذا الإنسان أتى إلى البلد وقد فاتته صلاة من الصلوات، إما نسيها أو تأخر لم يصليها حتى وصل، فهل يقضيها، هل يصليها قصرا أو فاتته، نسي مثلا صلاة العصر وصل بعد المغرب تذكر، أو لم يصلي حتى دخل البلد فاتته الصلاة، فهل يصليها تامة أم يصليها قصرا؟ إذا كان مما يقصر وهي الصلوات الرباعية، فبعض العلماء يقول يصليها تامة لأن انتهى السفر في حكمه، والقول الآخر لأهل العلم أنه يصليها قصرا، وهذا والله أعلم أصح، لأن هذه الصلاة وجبت عليه في حال السفر قصرا، فتقضى كما فاتت، هي التي وجبت عليه في ذمته، فتقضى قصرا كما فاتته أو نسيها في حال السفر، لأنها الواجبة عليه هكذا. وحكم الصلاة في السفر القصر، فوجبت عليه هكذا في حال السفر، في حال السفر، فعندما يقضيها يقضيها كما وجبت عليه كما فاتته، لأن هي الواجبة في الذمة، هي الواجبة في الذمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما وجبت عليه، إذا تذكر يصليها كما كانت قد وجبت عليه سابقا قبل النسيان. فهذا يدل الحديث على أن المسافر كذلك، إن فاتت أو نسي صلاة حالة السفر وحضر وانتهى السفر وحضر للبلد يقضي الصلاة كما كانت عليه واجبة في السفر، إن قصر فتقصر، وإن لم يكن من صلوات القصر كالفجر والمغرب فيصليها تامة كما هي ركعتين أو ثلاث، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. أيضا فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول حكم وضع زهور وإشعال البخور على القبور، يقول أرجو توجيه نصيحة للقائمين على المقابر والتنبيه على الزائرين أيضا للمقابر.
جزا الله خير على هذا السؤال. وهذا فعلا نجد من بعض الناس عندما يذهب لزيارة قريب يحمل معه ورد أو بخور. طبعا أول شيء في الجواب على هذا السؤال لنعلم الفائدة والحكمة من زيارة القبور، ثم لنناقش مع اللي يفعل هذا الفعل من ناحية عقلية. الحكمة من زيارة القبور أولا أن يتعظ الإنسان نفسه، يتعظ بأن هذا المكان هو الذي سيأتي له في النهاية ويكون فيه بعد ذلك وحيدا مع عمله إلى قيام الساعة، وهي ما تعرف بحياة البرزخ. فالغاية أن يتعظ الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين ولا تقولوا هجرا. والهجر الكلام الذي يخالف الشرع من الاعتراض على القدر أو التصرف اللي يخالف الشرع، مثل اللطم أو البكاء عند القبر، البكاء الشديد أو الكلام بكلام مخالف للشرع، مثل الاعتراض على قدر الله. فألا فزوروها، قال ترق القلب. الإنسان المفروض إذا زار المقبرة يشعر بإيمان ورقة قلب. ليش؟ لأن المكان موحش مخيف، إنسان يوضع في هذه الحفرة، يفتن في القبر، يسأل، ما حد يعينه، لا أم ولا أب ولا أخ ولا صديق، ولا ينفع مال ولا بنون ولا شيء، يترك هو وعمله، الكل يذهب ويتخلى عنه، فلا يدري الإنسان ماذا يفعل في هذه الحفرة. فالمفروض هو يتعظ. والحكمة الثانية من زيارة القبور الدعاء للأموات والترحم عليهم، عسى الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم بدعوة رجل صالح إذا دعاهم. إذا تأملنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور لا نجد أنه يتجاوز هاتين الحكمتين أو هذين الحكمين، يزور، يسلم عليهم، يدعو لهم، وكما أمر أصحابه بالزيارة. ولاحظوا في الأول، في أول الإسلام لما كان المسلمون حديثي عهد بالإسلام، يعني توهم الآن خرجوا من شرك ودخلوا في الإسلام، منعهم الرسول من زيارة القبور. ليش؟ لأن الإيمان بعد ما تمكن في القلوب، قد الإنسان يذهب فيفتن ويقع في خطأ أو في عبادة غير الله أو يدعو غير الله. لما تمكن الإيمان في قلوبهم أذن لهم بزيارة القبور واطمأن عليهم، أذن الآن لهم بالزيارة، لأن الآن النبي عليه الصلاة والسلام تيقن إن شاء الله إن ذهبوا سيستفيدون ولن يقعوا في المحظور. هذا الذي يجب أن ننتبه له. فالزيارة هنا الزيارة الشرعية التي فيها الإنسان نفسه يتعظ ويدعو لأهل الميت ويسلم عليهم كما ورد في السنة في الدعاء زيارة المقابر والاستغفار لهم، هذا واضح، هذه الحكمة. شيء آخر الدعاء لأقاربه وأرحامه. أما أن أرش الماء أو ماء الورد أو البخور أو أنثر الرز أو أضع الورد، ما يفيد شيء، يعني بس أولا هدر مال، ثم أخبروني عن ميت تحت الأرض في عالم البرزخ، إيش ينفع ورد فوق الأرض؟ يعني خلونا نناقش المسألة من ناحية عقلية، إيش ينفع في إن كان هو في الجنة؟ فالمسك والطيب اللي في الجنة لا يعادله هذا الورد اللي في الأرض، اللي بعد فترة يموت يتحول إلى شيء يرمى أجلكم الله في الزبالة، وإن كان هو في عذاب لا حول ولا قوة إلا بالله ونار، فورود الدنيا لن تذهب عنه رائحة النار ودخانها ورائحة عرق من فيها، ما يفيده، ما يفيده لو جمعت لورد الدنيا. فوفر مالك، ما يفيد، يعني لو تصدق بهذا المال، مال الورد والبخور، أرحم وأنفع للميت. لذلك الصدقة وردت عن الميت، صدقة عن الميت وردت، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي افتلتت روحها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفتصدق عنها؟ قال نعم. إذن هذه هي الحكمة. فماذا يفيد البخور فوق الأرض الرجل تحت؟ ما يفيد في شيء. ماذا ينفع الورد؟ ما يفيد في شيء. ماذا ينفع الرز؟ ما ينفع في شيء. هدر أموال وتضيع أوقات وبدع لا تنفع الميت في شيء. وهذا يأتي من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية أو الجهل بالأحكام الشرعية. فلذلك مثل هذا يجب أن يمنع في المقابر، أن يكون هناك من المسؤولين عن المقابر الجهات المختصة يكتبون ملاحظة على البوابة أو في المقبرة، أو يوجد هناك من ينصح ويعظ ويمنع مثل هاي، لأن الأمور هاي في المستقبل تتطور. سبحان الله، دائما العلماء والشرع قبل العلماء احتاط لمسألة القبر احتياطا كبيرا، لأن أول بوابات وقوع الإنسان في الشرك احتاط لاحتياط كبير جدا بوضع القبر، شكله، حتى بعد الدفن كم يكون التراب، لا يبنى عليه، لا يرتفع مقدار كذا، لا يكون عليه سيراميك أو جص أو إلى آخره. لماذا العلماء احتاطوا كل هذا الاحتياط؟ والشرع كذلك منع من البناء القبور وكذا وتزخرفتها وزينتها. ليش؟ لأن حتى الناس لا ينجرفون والشيطان يشجعهم شيئا فشيئا، يعبدون غير الله ويقعون في المحظورات. ولو ترك الأمر للناس والناس تجهل الأحكام وضيعوا الأحكام وضيعوا أنفسهم ووقعوا في المحظور. ولذلك يكون إن شاء الله الجهة المختصة تنصح توجه بالكلام الطيب والحكمة، أو توضع لوحة تبين فيها آداب زيارة المقابر والمحظورات التي لا ينبغي أن تكون هناك، ليتعلم الناس ويستفيد. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سيف، تفضل.
سيف أبو أحمد طبعا.
الله يبارك فيك أبو سيف.
وش حالك شيخ عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
في عندك طول عمرك، في طول عمرك عندي سؤال بسيط طول عمرك.
تفضل.
إذا كان واحد طول عمرك دخل صلاة الجمعة والخطيب يخطب وشافك واحد من الجماعة قام وسلم عليك وقال لك كيف حالك وهذا، هل تبطل صلاة الجمعة ولا طول عمرك؟ ما نعرف شو كيف يعني.
إن شاء الله. إن شاء الله.
هل طول عمرك فيها؟ حد يقول تبطل الصلاة، حد يقول لا ما فيها شيء، حد يقول لما تكلم واحد والخطيب يخطب تبطل الصلاة، لكن هذا قام وسلم عليك وتحفاف يعني ما نعرف يعني أثرت ما تسلم عليه، أثرت تقول ما تعرف كيف طريقة يعني.
واضح إن شاء الله أبو سيف، جزاك الله خير أبو سيف، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. بالنسبة للشيخ أثناء الخطبة والخطيب يخطب صلاة الجمعة يقول إذا يعني سلم عليك شخص وفي هذه الحالة فالشيخ هل ترد عليه السلام، سألك كيف حالك؟
نعم.
كيف تتعامل فالشيخ، يعني كيف يتعامل المسلم في هذه الموقف، في هذا الموقف؟
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ويقول من مس الحصى فقد لغى، يعني لعب بالحصى والتهى، لأن أول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مفروش، لم يكن مفروشا، ومن ثم كان فيه الحصى، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. حتى لو الرجل يتكلم قلت له أنصت، الآن أنصت هذا أمر بمعروف، تتأمر بالمعروف، لا أن تتكلم في لغو. يعني لما تقول له أنصت تريد أنك أنت يسكت حتى ينصت للخطبة، مع ذلك هذه الكلمة منع منها النبي عليه الصلاة والسلام لأن تشغل المتكلم. إذن لا يجوز الكلام في أثناء خطبة الجمعة إلا إذا في مصلحة أو فائدة، مثل اللي دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في صلاة الاستسقاء، فلا يتكلم أحد في أثناء الخطبة كما بينت لكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، واللي لغى ما لجمعة، تكتب له ظهر، تكتب له ظهر. إذن إذا تكلم معك أحد سلم عليك لا ترد السلام إذا كان الخطيب يخطب، أما إذا كان لم يخطب بعد رد السلام، أو إذا كان الخطيب جالس بين الخطبتين فرد السلام، أما إذا في أثناء الخطبة في الأولى والثانية فلا ترد السلام، بل تستمر في الإنصات، ثم إذا انتهت الخطبة تبين له، أول شيء تعتذر له، قل له أنا اسمح لي ما رديت عليك السلام، واللي حين أرد عليك جزاك الله خير، لأن لو تكلمت ورديت عليك ضاعت علي الجمعة، ضاعت علي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ويوم يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فهني يتعلم الحكم، وفي نفس الوقت الطيب خاطرة عشان ما يزعل ويأخذ في خاطرة، تبين للحكم أنك أنت اللي فعلته، هو ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هني الموقع ما يكون فيه مجاملة، ما يكون فيه مجاملة. ليش؟ لأنه يترتب عليه أن صلاة الجمعة تروح عليك، تضيع عنك، فهني ما في مجال للمجاملة، بل تسكت ثم تبين لبعد الصلاة حتى ما يبقى في قلبه شيء ولا يبقى في نفسه شيء عليك. طيب يعني يفهم أنت ليش ما رديت عليه، ما يقول والله هذا زعل أو ما يبي يكلمني أو لا، تبين له، لابد تبين له حتى طيب خاطرة، وفي نفس الوقت يتعلم هو الحكم الشرعي أنه إذا دخل الخطيب يخطب ما يسلم، لا السلام عليك ولا المصافحة ولا شيء، يصلي تحية المسجد ويجلس يستمع للخطبة. إن فعلت ذلك إن شاء الله تكون قد حافظت على الجمعة أولا، ما راحت عنك. الشيء الثاني أيضا، هذا اللي فعل هذا التصرف تعلم منك الحكم الشرعي بأدب وبهدوء، وإذا الإنسان علمته باحترام وعلمته بطيب نفس طيب خاطر وعلمته بأدب يتعلم ويأخذ منك يستفيد. فهكذا هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. إذا كان فضل الشيخ شخص في سفر وأخر صلاة الظهر مع صلاة العصر في وقت العصر، وفضل الشيخ يعني سوف سوف إلى أن وصل إلى المنزل، في هذه الحال فضل الشيخ هل يأثم؟
لا، المسافر لا يأثم، لأن له جمع التأخير. يعني هنا نمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع إن كان لم يرتحل بعد، يعني سيبدأ في السفر ودخل وقت صلاة الظهر أو المغرب، يبدأ بالصلاة، يصلي المغرب والعصر وينطلق، أو يصلي المغرب والعشاء وينطلق. وإن كان منطلقا في السفر ودخل عليه وقت الظهر يؤجل إلى أن يحل أو يحط رحله صلى الله عليه وسلم وقت العصر، فيصلي العصر الظهر والعصر. أو إذا كان ماشي هو ساير يمشي ويسير أذن المغرب فيؤخر المغرب إلى العشاء حين يحط الرحل. هكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، إذا جد به السير أخر الصلاة، وإذا كان سينطلق دخل الوقت صلى. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة أحيانا، لكن في مثل هذه الحالة المسافر كان يعرف أنه سيصل في مجال أن يصلي، يقف أفضل، يصلي الظهر والعصر ثم ينطلق. إذا وصل العصر لا أشكال، خاصة إذا يعرف أن الوقت سيخرج، يعني بيوصل والشمس غابت، يعني لازم يقف يصلي المغرب الظهر والعصر، لابد يقف لأنه سيصل والشمس قد غابت، يعني خرج وقت العصر. أما إذا كان في وقت يعرف أنه في مجال وقت طويل فله أن يسير ويمشي، وبعد ذلك إن شاء الله يصلي الظهر والعصر جمع تأخير.
وعكس المسألة فضل الشيخ، إذا أذن عليه صلاة العصر للظهر وهو في المنزل ثم سافر بعد الأذان، هل يقصر فضل شيخ الظهر؟
أي نعم، هنا طبعا المسألة فيها خلاف، والصحيح له القصر، لأن وإن دخل عليه الوقت وقت الظهر هو مقيم، لكن وقت الأداء كان مسافرا، والعبرة بوقت الأداء، ولأن وضع السفر يعني هو الذي اضطر لمثل هذا. الإنسان أحيانا ما يتحكم في السفر، الطائرة تطير، أذن الظهر إلى أن يركب الطائرة إلى أن يذهب ما يستطيع يصلي، لو ربما صلى راحت الرحلة عليه فينطلق. فبعد ذلك طالما أن الوقت وقت الظهر لم يخرج، عندنا الوقت موسع ولله الحمد، ومن ثم إذا جاء يصلي له أن يقصر، لأن لما جاء يؤدي الصلاة هو في حكم المسافر، أو هو مسافر حقيقة، والمسافر يجوز له أن يقصر من الصلاة، ينطبق عليه أنه ضارب في الأرض وأنه قد شرع في السفر، ومن ثم إذا شرع في السفر فله أن يأتي بإحكام السفر. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة لإمامة الصبي فضل الشيخ، من عمر كم فضل الشيخ يتقدم الصبي؟
إذا كان يميز ويكون أحفظهم بشرط، يعني يعرف يصلي، طبعا هذا يكون فوق العشر، ولو لم يبلغ، ولو لم يبلغ. إذا كان أحفظهم، يعني نحن ما نلجأ له إلا لاحتجنا، أما إذا كان عندنا إمام بالغ ويحفظ من القرآن هو أولى من يتقدم الرجل أو الشاب البالغ. ليش؟ لأن هو يعرف الأحكام أفضل، وهذا ما حدث لأحد الصحابة لما صلى بهم كان صغيرا، لأنه كان أحفظهم، وحتى ما كان لمسكين ثياب كافية تغطي، بعد ذلك لبسوا ثوبين، لأنه كان أحفظهم فصلى بهم، ولم يكن في القوم من يحفظ. فإذا كان مميزا فوق العشر ويحفظ القرآن ويعرف الصلاة فيصلي، قد يكون عمره 12، قد يكون عمره 13، تصح صلاته، وإن كان بلغ 15-16 وهو الأحفظ فهذا واضح، مدام أنه بلغ وهو الأقرأ والأحفظ فواضح الحمد لله حينئذ في صحة صلاته، في صحة صلاته. لكن كما أخبرتكم أن هذا لجأ للصحابة، لأنه كان هو من كان فيهم هو الأحفظ، أما في حالة وجود الرجل البالغ اللي يحفظ فحينئذ هو الذي يتقدم للإمامة، بل هو الذي ينبغي عليه أن يصلي بالناس. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء نصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.